السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم يا حكيم. قبل أن أبدأ بدرسنا عندي سؤالان يرتبطان بالدرس الماضي من بعض الإخوة، وهناك سؤال ثالث ليس مرتبطا بعلم مصطلح الحديث. أبدأ بهذا السؤال. قد كثر منذ أسبوع الأسئلة وأكثرها على الهاتف، والناس يتساءلون عما سمعوا، هل صحيح أن الجهاد في هذا الوقت أصبح فرض عين على المسلمين جميعا؟ الجواب: هذا الحكم بهذا الشكل غير صحيح، والجهاد من أفضل ما يتقرب به المتقربون إلى الله عندما يكون موافقا لشرع الله. ومن أعظم ما نرجو فيه الخير عند الله عز وجل ما يقوم به إخواننا في فلسطين من مقاومة الاحتلال، ونرجو أن يكرم الله هؤلاء الذين يقتلون من إخواننا هناك، سواء كان بالعمليات الاستشهادية أو بغيرها، أن يحشرهم الله مع سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيد الشهداء. أقول هذا لئلا يفهم الإنسان غير المراد. الجهاد وفضله وأنه ذروة سنام هذا الدين، هذا الأمر الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه مفروض على هذه الأمة إلى يوم القيامة، لا يلزم منه أن نقول الجهاد اليوم فرض عين على كل المسلمين في جميع بقاع الدنيا. هذا الحكم غير صحيح، وتفصيله ونقل بعض كلام أهل العلم فيه إن شاء الله إن أحيان الله عز وجل، تكلموا في هذا غدا في الدرس بعد المغرب إن شاء الله. أما السؤالان المتعلقان بدرس المصطلح، يسأل بعض الإخوة: لقد ذكرت حديث علقمة، قال لم نعرف الحكم عليه، أن ذلك الفتى الذي نزل به الموت ولم تخرج روحه في قصة طويلة حتى عرف هذا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وسأل وعرف أن له أما كان عاقا بها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب جمع الحطب ثم سامحته أمه ونطق بالشهادة ثم مات. هذا الحديث ما حكمه؟ هل هو ضعيف أم شديد الضعف؟ هذا السؤال اللي وجهه إلي بعض الإخوة. هذا الحديث شديد الضعف، راوي متروك، كلمة متروك يعني من أسوأ ما يوصف به الراوي، يعني في حضيض الضعف. أسوأ منه الذي يقال فيه كذاب. متروك هاي حديثه فيه شديد الضعف. وأما السؤال الثاني فهو هل ما يتكلم به في الحكم على الحديث المشتغلون بالحديث في الوقت الحاضر أو في العصر الأخير قولهم مقبول؟ كالألباني وغيره. وهل هناك في السابقين من اشتغل في الحديث يكون كل قوله مقبولا؟ الحقيقة يا أيها الكرام، نسأل الله أن يجزي خيرا كل من اشتغل في خدمة السنة من المعاصرين ومن السابقين، ولكن لا يوجد أحد قوله لا يرد، وإن كان من كبار الأئمة. فكبار الأئمة فيما بينهم أحيانا يختلفون في الحكم على حديث بأنه صحيح أو ضعيف، ويختلفون حول حديث هل هو ضعيف أو موضوع، هل هو ضعيف خفيف الضعف أو شديد الضعف. يختلفون في الحكم على راوي، هل هو ثقة أم هو غير ثقة. قضية الحكم على الحديث مثل قضية الحكم الفقهي تعتمد على الأدلة، وكل واحد يمكن أن يصيب ويمكن أن يخطئ. العامة في العلم يقلد عالما موثوقا ولا حرج فيه، وأما العالم والباحث فإنه يبحث وينظر في الدليل وينظر إلى الأقوال، وقد يترجح له شيء وقد لا يترجح له شيء. ممكن بعض الكبار يدرس حديث فيتوقف فيه، لا يستطيع أن يقول صحيح ولا يستطيع أن يقول غير صحيح، يعني هو متردد فيه. قد يجزم غيره بشيء هو لا يجزم به. لا يوجد عندنا حديث صححه أو ضعفه شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني، صححه أو ضعفه الإمام النووي، صححه أو ضعفه الإمام أحمد، صححه أو ضعفه فلان الترمذي. ما في واحد يعني هذا قوله لا يناقش. هذا علم، علم، والعلم يدرس ويتعلم ويكون الإنسان فيه على بصيرة. وهذا الحكم ينطبق على السابقين والمتوسطين والمتأخرين في العصر، وكلهم إن شاء الله يجزيهم ربنا عن هذه السنة من فضله وكرمه خير الجزاء، وأن يقبل الله أعمالهم. أينه في نبي عنا بالحديث بعصر من العصور هذا كلمته مثل كلمة النبي؟ ما في. أينه واحد فقيه مجتهد كلمته يعتبر نبيا في الفقه؟ ما في. أهم هذا علم له أسسه يناقش ويؤخذ ويصيب الإنسان فيه ويخطئ. قد يجمد بعض المبتدئين بطلب العلم عند رأي فيظنه هو القول، فيظنه هو القول الفصل. لا، هذا قلة علم أن تظن في قول إنسان متقدم أو متأخر أنه هو صاحب القول الفصل الذي لا يناقش. سبب هذه النظرة البعد عن العلم. أما المتبحر بالعلم فلا يكون قول عالم حجة على قول عالم مثله. أما العالم قول حجة على مين؟ على الجهال. أما العلماء فإنهم يتناظرون ويبحث بعضهم مع بعض. بقي علينا هذا الدرس ودرس آخر في علم المصطلح في الأسبوع القادم إن شاء الله. اليوم بعد أن ذكرت لكم جانبا من علم المصطلح، وذكرت لكم في الدرس الأخير في الدرسين الأخيرين أمورا تتعلق بالحديث الموضوع وشديد الضعف، أحببت اليوم أن نقتطف من جهود العلماء ثمرات نستفيد منها. في الحكم على أحاديث، وأحببت أن تكون هذه الأحاديث مما هو مشتهر عند الناس، وهي مقتطفات، فهذه مقتطفات من كتاب كذا وهذه مقتطفات من كتاب كذا. لكن قبل أن أبدأ، هناك ذكرت كلمة تتعلق بكتاب الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير للجوزقاني. ذكرت لكم فيها أنه يذكر أحاديث موضوعة أو شديدة الضعف، ثم يذكر أحاديث قوية نوقش في كثير من أقواله بناء على القاعدة التي تقدمت وذكرتها قبل قليل. وكأن تعبيري كان قاصرا في الدرس الماضي في بيان منهج هذا الكتاب، وقد فهم من كلامي أنه يذكر الحديث الموضوع أو شديد الضعف ثم يذكر في المعنى نفسه أحاديث صحيحة. هذا موجود، هذا الكلام موجود في بعض الأبواب، وفي أكثرها يذكر الحديث الموضوع أو شديد الضعف ثم يذكر أحاديث في معنى مغاير لمعنى الأحاديث الضعيفة. إذن بعض أحاديثه يجمع فيها في الموضوع الواحد موضوع كأنه يقول لنا اترك هذا الموضوع واستبدله بحديث صحيح في نفس المعنى، وفي أكثر الكتاب يذكر الحديث الموضوع أو شديد الضعف ثم يذكر ما يخالفه في المعنى من الأحاديث الصحيحة، فيبين أن هذا مخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذه المقتطفات اشتهر عند الناس وخصوصا النساء. حديث أن سورة الأنعام نزلت جملة في ألف يشيعها من كل سماء 70 ملكا حتى أدوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما قرأت على عليل قط إلا شفاه الله عز وجل. وكثير من النساء يقرؤونها بأعداد معينة من أجل الشفاء. هل هذا الحديث في سورة الأنعام وأنها ما قرأت على عليل قط إلا شفاه الله، هل هذا الحديث صحيح أم ضعيف أو موضوع؟ قصصت لكم بعض كلام شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني رحمه الله، وقال عن هذا الحديث موضوع بعد أن رواه في كتاب اللسان في الجزء الثاني. واللسان، وذكرت لكم في الأسبوع الماضي أن كتب الجرح والتعديل وتاريخ الرواة تذكر فيها أحاديث عندما يذكر راوي من الرواة، فيقولون روى هذا الحديث، وخصوصا في كتب الضعفاء مثل لسان الميزان يذكرون أحاديث موضوعة. واللسان الميزان أيضا ركعتان من المتزوج أفضل من 70 ركعة من الأعزب، كذلك يقول ابن حجر هذا الحديث موضوع. وكذلك حديث في لسان الميزان عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولد له مولود فسماه محمدا صلى الله عليه وسلم تبركا به كان هو والولد في الجنة. ومثله حديث: من حج فلم يزرني فقد جفاني. زيارة النبي صلى الله عليه وسلم ترتبط بحب هذا النبي الكريم، والصالحون تهوى قلوبهم المدينة المنورة و يسعدون بزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن حديث من حج فلم يزرني فقد جفاني هذا حديث موضوع أيضا. وممن ذكر طعن في هذا الحديث ابن عدي والدارقطني في العلل، قالوا عنه ضعيف جدا. ومن لسان الميزان ايضا نكتفي الآن من كتاب لسان الميزان وانتقل إلى مرجع آخر. حديث أكرموا الخبز، أكرموا الخبز فإنه من بركات السماء والأرض. حكم عليه ابن الجوزي في الموضوعات وأقره. مين بقر أو بناقش مر معنا سيوطي في اللآلي، ويتبعه في ذلك ابن عراق الكناني. أكرم الخبز فإنهم بركات السماء، المرجع في أنه موضوع كتاب ابن الجوزي، وأقره السيوطي في اللآلي المصنوعة. حديث تختموا بالعقيق فإنه ينفي الفقر. قال ابن عدي في كتابه الكامل حديث باطل، وكذلك حكم عليه بالوضع الذهبي وابن حجر في لسان الميزان. ومن الأحاديث التي حكم عليها ابن الجوزي بالوضع والسيوطي في ذيل اللآلئ المصنوعة: إن أهل الجنة لا يحتاجون إلى العلماء في الجنة، وذلك أنهم يزورون الله تعالى في كل جمعة فيقول لهم: تمنوا علي ما شئتم، فيلتفتون إلى العلماء فيقولون: ماذا نتمنى؟ إلى آخر الحديث. حكم عليه بالوضع ابن الجوزي والسيوطي في ذيل اللآلي المصنوعة. برمعنا حديث ركعتان من متزوج. الآن حديث آخر بشأن الأعزب، حديث شراركم عزابكم. حكم عليه بالوضع ابن الجوزي وأقره أقره السيوطي في الآلة المصنوعة. حديث آخر حكم عليه ابن الجوزي وأقره السيوطي، حديث شهادة المسلمين بعضهم على بعض جائزة، ولا تجوز شهادة العلماء بعضهم على بعض لأنهم حسد. هذا كلام حديث باطل، حكم عليه ابن الجوزي في الوضع وأقره السيوطي في كتاب اللآلي المصنوعة. حديث آخر: أربع من الشقاء جمود العين وقسوة القلب والحرص وطول الأمل. الكلام صحيح، هذا من الشقاء، بس هذا الحديث كذب. حكم عليه ابن الجوزي بالوضع وأقره عليه السيوطي في اللآلي المصنوعة. وحكم عليه بالوضع غير هؤلاء. من الأشياء المشهورة أنها كذب حديث قد يرويه بعض الخطباء فيه إثارة عواطف، ذكر ابن حجر في لسان الميزان وكثيرون بأنه كذب، اتفقوا على أنها كذب هذه الحادثة، أن سيدنا بلالا كان يقيم في بلاد الشام فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا وقال له ما هذا الجفاء، ثم تحرك في قلبه الشوق ورحل إلى المدينة، ووصل إلى المدينة وأهل المدينة ما سمعوا صوت بلال بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولما سمعوا صوت بلال بعد هذه المدة صاروا يبكون وما استطاع يكمل الأذان من البكاء هو وأهل المدينة. هالقصة هاي المثيرة للعاطفة هي كذب باتفاق علماء الحديث. وممن حكم بالوضع عليها السيوطي، وممن حكم عليها العجلوني في كشف الخفاء، وابن حجر في لسان الميزان.